اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العلي العظيم.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
قتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
قتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن
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 غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
اتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى
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 تلقى الخير وتلقى الأجر
تلقى الخير وتلقى الأجر.
تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان.
تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح في القرآن.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شمل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان،
يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود.
يا شبل الإيمان،
شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. واقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. هذا هو القرآن، دستور الهدى، فيه الصلاح لطارف وتلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن،
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. قصة أصحاب الكهف. واقعة اكتشاف الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي المستمعين. تقول النصوص المفسرة إن الأبطال عندما دخلوا الكهف وبلغ خبرهم السلطة أمرت بسد باب الكهف عقابا للأبطال حتى يموتوا داخل الكهف. وكان هناك بعض المؤمنين قد كتب تفصيلات هذه الواقعة وجعلها في البنيان، بغية أن تتبدل الأحوال ويتعرف الآخرون قضيتهم. ومع مرور السنين الطوال جاءت سلطة جديدة يتقاسمها اتجاهان، مؤمن وملتو. وتقول بعض النصوص المفسرة إن ممثل الاتجاه المؤمن تضرع إلى السماء بأن تريه آية تحمل الناس على اليقين بالله واليوم الآخر. بعد أن رأى الناس منشطرين إلى مؤمن وملتو يتجادلون في قضية الإيمان، وحينئذ ألهم الرجل أن يبني له حظيرة للغنم في مكان الكهف، مما أدى إلى اكتشاف الكهف والعثور على الفتية. وهناك من النصوص المفسرة ما يذهب إلى أن ممثل الاتجاه المؤمن والملتوي قد ذهبوا إلى الكهف مباشرة للاطلاع على حقيقة الأمر، بعد أن كشفت حقيقة البطل الذي ذهب إلى المدينة لاشتراء الطعام حيث دلهم بنفسه على الكهف. وأيا كان الأمر، فإن ما يهمنا من ذلك هو اكتشاف الكهف ذاته وليس طريقة اكتشافه. ولعله لهذا السبب لم يحدثنا النص القصصي عن طريقة اكتشاف الكهف، وإنما حدثنا مباشرة عن اكتشافه، مما يفسر لنا من الناحية الفنية اختزال تفصيلات العثور في عملية السرد الفني للقصة. إنما يعنينا من واقعة الاكتشاف هو دلالتها الفنية والفكرية في القصة. فما هي هذه الدلالة؟ لنقرأ النص القصصي من جديد، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من هذا النص نستكشف أن العثور على الكهف ينطوي على مهمة فكرية هي وضع حد للتنازع القائم بين الناس عن الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن الناحية الفنية فإن القصة لم تدخل في تفصيلات المناخ التاريخي الذي واكب هذه الواقعة، وإنما سلكت طريقة فنية قائمة على عنصر الاستخلاص أو الكشف الذي يكشف ملابسات القصة. من هنا فإن القارئ أو السامع يكشف لا محالة أن الزمن للعثور على الكهف كان يتنازعه تياران، مؤمن وملتو. فما دام هنا تنازع وتصارع بين الأطراف إذ يتنازعون بينهم أمرهم، حينئذ لابد أن يكون التنازع حول قضية الإيمان واليوم الآخر. والدليل على أن التنازع حول الإيمان واليوم الآخر هو أن النص القصصي نفسه يعلل سبب العثور على الكهف بأنه من أجل ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن القصة من حيث منطق الفن هي التي توحي للمتلقي بأن حادثة اكتشاف الكهف مرتبطة بقضية التنازع حول اليوم الآخر وحول الإيمان بعامة. أما تفصيلات هذا التنازع وصلتها بالمناخ التاريخي وموقف السلطة السياسية من ذلك فأمر لا يحتل خطورة مماثلة لخطورة الموقف العقائدي للجمهور. ومن هنا أوكلت القصة تلك التفصيلات إلى نصوص التفسير، وهي بهذا المنح الفني من القص تكون قد حققت للقارئ أو السامع عنصر المتعة الفنية ما دام الأمر متصلا بشكل قصصي في كشف الحقائق. ومع أن القصة من خلال منطق الفن أوحت للقارئ والسامع أن المناخ التاريخي لواقعة اكتشاف الكهف مرتبط بوجود فريقين متنازعين، فإنها تقدمت بإلقاء أضواء جديدة على ذلك المناخ، بحيث أفرزت موقع القوى المؤمنة من ذلك المناخ ومدى تمتعها بالنفوذ السياسي أو عدمه في هذا المجال أيضا، مثلما أفرزت عقلية القوى غير المؤمنة وطريقة تعاملها مع الظواهر التي تجددت تماما. ولنقرأ النص القصصي. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إن هذين الحوارين، الحوار الذي يقترح بعد العثور على الفتية أن يبنى جدار على الكهف، ثم الحوار الذي يقترح أن يبنى مسجد في ذلك الموضع، هذين الحوارين يكشفان لنا بطريقة فنية بالغة المدى عن عقلية كل من الفريقين المتنازعين ومدى نظافة الفريق المؤمن مقابلا لوساخة الفريق غير المؤمن. فمن الواضح من خلال منطق الفن القصصي أن رسم المظاهر المادية للبيئة في أي نص قصصي إنما يكتسب خطورته الفنية بقدر ما يحقق تلاحما بين الشكل والمضمون. أي ينبغي أن يكون رسم مشهد أو مرأى طبيعي أو مصنوع مثل الجدار أو المسجد، غير مقتصر على كونه مجرد مشهد أو مرأى يشبع أحاسيسنا الجمالية ويمدنا بمجرد التسلية والمتعة، بل ينبغي، وهذا هو شأن الأعمال الفنية الرفيعة، أن يعبر المشهد أو المرأة عن دلالة عميقة وراء رسمه. وهنا في حقل الاقتراح الذي يطالب ببناء الجدار والاقتراح الذي يطالب ببناء المسجد، نلحظ أن كل من الجدار والمسجد ينطويان على دلالة نستكشف من خلالها ذلك الموقف العقائدي لكل من الفريقين وطريقة تعاملهما مع الحقائق التي تكشفت تماما للجمهور عندما شاهد من خلال منطق التجربة أن السماء قادرة على أن تميت وتحيي وأن تفعل ما تشاء تماما كما صنعت بهؤلاء الفتية الذين أنامتهم طوال هذه المسافة الزمنية ثم أيقظتهم قبل النشور. أقول على الرغم من هذا المنطق التجريبي الذي دمغ القوم غير المؤمنين، فإن عنصر التشكيك قد لف عقولهم بحيث اقترحوا إقامة الجدار على أولئك الفتية المؤمنين، معقبين على ذلك ربهم أعلم بهم، فإن هذه الفقرة تفصح عن أنهم لم يبلغوا مرتبة اليقين بهذا المعجز كما هو واضح. وعلى العكس من ذلك، فإن المؤمنين تقدموا باقتراح مفاده بناء مسجد على الكهف ليكون شاهدا حيا على المعجز، مفصحا في الآن ذاته عن إيمانهم بالقضية المذكورة، وهذا كله في حالة تذوقنا الفني الصرف نحن المتلقين. لكننا حينما ننساق مع تفاوت النصوص المفسرة من جانب ونخضع التذوق الفني لاستخلاصات غير ما تقدم، حينئذ سنواجه دلالات أخرى يحسن الوقوف عندها أيضا. فحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق أحن إليك حنين اشتياق فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك 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 ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك. فإني فقير لعليا رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. قمة العقبة خدعة أمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. عقدت في مدينة العقبة الأردنية قمة أمنية بحضور مسؤولين من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية، وسط تنديد فصائل المقاومة بالاجتماع، وبعد جريمة نابلس التي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح. القمة جاءت ضمن خطة أمريكية لضمان جهود واشنطن الرامية إلى وقف التوتر الميداني في الضفة الغربية وشرق القدس ومواجهة المقاومة الفلسطينية وتثبيت تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وذلك خدمة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، خاصة في هذه الفترة التي يشهد فيها كيان الاحتلال التظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو الهشة. المراقبون يرون أن ادعاء السلطة الفلسطينية بأن وفدها إلى الاجتماع سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 67، وبالمقابل استنكار فصائل المقاومة مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع، واعتباره أن مؤتمر العقبة يشكل طعنة جديدة لتضحيات الشعب الفلسطيني، محذرة من أن الاجتماع هو استكمال لمخططات التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته ومحاولة جديدة لاستئصال مشروع المقاومة، بدليل أن تأكيد البيان الختامي الذي صدر في ختام اجتماع العقبة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال على التزام الطرفين بجميع الاتفاقات السابقة وادعاء الاحتلال بأنه سيوقف إجراءاته الأحادية من 3 إلى 6 أشهر، أي أن الاحتلال أكد بأنه يعمل فقط على كسب الوقت على حساب الشعب الفلسطيني، فهو لن يعير أدنى أهمية للمؤتمرات على أشكالها، خصوصا تلك التي تدين تحركاته ونشاطاته. وفي ضوء المعطيات على الأرض يتضح أن إعلان السلطة الفلسطينية تراجعها عن عرض مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يدين منح سلطات الاحتلال تراخيص لتوسيع بؤر استيطانية عشوائية وبناء 10,000 وحدة سكنية جديدة في الضفة، بذريعة تعهد الاحتلال بتأجيل القرارات الاستيطانية وتخفيض اقتحامات المدن الفلسطينية، وتعهد أمريكي بإعادة افتتاح قنصلياتها في القدس الشرقية، يؤكد بأن السلطة تعرضت لخديعة أمريكية إسرائيلية كان هدفها تجنيب إحراج أمريكا في مجلس الأمن إذا ما عرض مشروع القرار، ما يضطرها إلى استخدام الفيتو، وبالتبع سيفرض على السلطة اتخاذ رد فعل على الخديعة. وما يؤكد عدم التزام أمريكا بأي تعهدات من قيام الاحتلال يوم أمس بشن هجوم على قرى وبلدات جنوب نابلس شمالية الضفة الغربية، وفسح المجال أمام المستوطنين لمهاجمة المنطقة المذكورة والتي أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال اقتحام المستوطنين. ما أبرز بنود البيان الختامي لقمة العقبة؟ ما السبب وراء إدانة الفصائل المقاومة مؤتمر العقبة ودعوتها السلطة للانسحاب فورا؟ ما مدى صحة أقوال الولايات المتحدة بالتعهد بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا قمة العقبة خدعة أمريكية، نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت، في لقائنا هذا عبر الهاتف. دكتور عبد اللقيس، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
نعم دكتور، كيف قرأت بيان قمة العقبة وبرأيك ما أبرز البنود فيه؟
يعني هذه القمة هي قمة مؤامرة جديدة متجددة على القضية الفلسطينية، وجاءت بعد الانتفاضة الحقيقية وشبه العسكرية بشكل عام في الضفة الغربية التي أقدت مضاجع الكيان الصهيوني، وبالتالي لم يتمكن هذا الجيش العدواني من قمع الانتفاضة، فلجأت أمريكا لمساعدة قوى العدوان الصهيونية عبر الطلب لأتباعها في المنطقة بعقد قمة، وهناك شيء اسمه مشروع فينزل يقضي بتدريب ما لا يقل عن 5000 عنصر من جماعة السلطة الفلسطينية في الأردن، يتم تدريبهم من أجل أن يتم قمع الانتفاضة الفلسطينية والسيطرة على مفاصل الحياة هناك بشكل أكبر، وخاصة في المخيمات التي شهدت عمليات مقاومة باسلة جدا خاصة في نابلس وجنين. وبالتالي هذا الموضوع هو يندرج ضمن هذا السياق، ضمن سياق إنقاذ الكيان الصهيوني من هذه الأزمة التي تورط بها من خلال العدوان على الشعب الفلسطيني وإحراق منازله وممتلكاته في المنطقة، وكان هناك رد طبيعي جدا. والشيء الملفت في هذا الموضوع أن المقاومين الجدد، إذا جاز لنا التعبير، من جيل الشباب 12 و13 ومطاف عمل هؤلاء هم ليسوا منظمين ضمن أطر تنظيمية عسكرية أو سياسية متعارف عليها أو معروفة في المنطقة، بل هم أسس منفردة يقومون بعملياتهم بشكل خاص، وذلك نتيجة وجودهم ونشأتهم تحت ظل الاحتلال الذي يوجه كافة أنواع الإهانات والقتل اليومي والتدمير الممنهج لكل شيء اسمه حياة في المناطق المحتلة جميعها. فبالتالي أيضا هناك حالة ملفتة لأن هؤلاء المقاومين الشباب الجدد لهم حضانة واسعة من قبل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي تصعب عملية قمعهم وحتى عمليات التجسس التي تقوم بها عناصر السلطة المأجورة للكيان الصهيوني. لم يتمكنوا حتى الآن ولن يتمكنوا من قمع هذه النوعية الجديدة من المقاومين، والتي امتدت وقد تشمل كافة الأراضي المحتلة.
طيب ما السبب الذي دعا الفصائل الفلسطينية المقاومة إلى إدانة المؤتمر ودعوة السلطة للانسحاب فورا منه؟
ممكن
ما السبب الذي دعا الفصائل الفلسطينية المقاومة إلى إدانة المؤتمر ودعوة السلطة للانسحاب منه فورا؟
طبعا يعني لأن الهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو زج السلطة في مواجهة الشعب الفلسطيني، وخاصة في مواجهة الجيل الجديد من الشباب المقاوم، مما يعني دخول المجتمع الفلسطيني في حرب داخلية أهلية، وهذا هو أحد المطالب الأساسية للكيان الصهيوني ولرعاته الأمريكان وبعض الأعراب الذين يريدون قمع هذه الانتفاضة الشبه مسلحة بأي ثمن حتى لا يتزعزع أمن الكيان الصهيوني. لذلك وجدنا هذا الرفض الكبير من كل فصائل المجتمع الصهيوني وليس من فصائل المقاومة فقط لهذا المؤتمر ولوجود السلطة، لأن الجميع يعلم بأن دخول السلطة الفلسطينية أو إدخالها إلى هذا المؤتمر له معنى واحد فقط، هو العمل على قمع هذا النوع من المقاومة وإعادة الهيكلة والهيبة لأدوات السلطة الفلسطينية لأبو مازن وجلاوزته، وبالتالي إخراج الكيان الصهيوني من هذا المأزق. لذلك وجدنا أن الفصائل ومختلف شرائح المجتمع الفلسطيني رفضت هذا المؤتمر ورفضت أصل وجود السلطة في هذا المؤتمر.
طيب السلطة ادعت بأن أمريكا تعهدت بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية، ما مدى يعني إلى أي مدى يمكن الثقة بالقول الأمريكي؟
طبعا أمريكا بمجرد أن يفتح الأمريكان فمهم تخرج الروائح النتنة من الأكاذيب ومن الأضليل ومن عمليات الكيد، وبالتالي لا يمكن أبدا الركون إلى العدو. أمريكا هي العدو الأول للشعب الفلسطيني ولكل شعوب العالم الذي يريد أن يتحرر من تحت سلطة القمع والاستغلال الأمريكي وبأدواته المتعددة، سواء كانت هنا تحت مسمى الكيان الصهيوني أو تحت مسمى السلطة أو تحت مسميات أخرى من الممالك الأعراب الذين أوجدتهم هذه الأمة الاستعمارية، بمعنى بريطانيا الأساسية الشر الأساسي وورثتها أمريكا. لذلك لا يمكن أبدا الوثوق ب يعني الضباع المفترسة. نحن نعتبر أن أمريكا تمثل الشر المطلق، وكل من يدور في فلكها هو أيضا بهذا المستوى هو شر أيضا، لا يمكن أبدا الوثوق بالأفاعي ووضعها في بين الأضلع بالتالي يعني هذه الادعاءات والتخرصات الأمريكية أدخلوا فيها المجتمع الفلسطيني وبعض العرب منذ العام 78، منذ بداية نشأة الحركة الانتفاضة الشعبية العارمة، الثورة المباركة بقيادة الإمام الخميني، وكانوا يريدون التعويض عن هزيمتهم بخسارة الجمهورية الإسلامية زمن الثورة بأن أدخلوا مصر في مؤتمر كامب ديفيد ليعوضوا عن تلك الخسارة التي لم ولن تعوض أبدا. لذلك الأمريكي منذ ذلك الحين وهو يوعد ويعطي للعرب وعودا كاذبة وفارغة وبالتالي لم يحققوا أي شيء. انظروا اليوم مصر التي وقعت اتفاقية كامب ديفيد تأنه تحت وطأة الانهيار الاقتصادي، مع العلم أن هناك ما يزعم بأنه مساعدات أمريكية لها. أيضا الأردن هناك مظاهرات وحالة نقمة شعبية بسبب تردي الوضع الاقتصادي، وهذه دول نماذج من الدول التي ركنت إلى الذين ظلموا فمستهم النار، وهؤلاء لم يتعظوا ولم يفهموا قول الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. هؤلاء مع أنهم اعتقدوا خطأ بأنهم إذا ما خالفوا القرآنية قد ينجون بعروشهم من النار، لكن أبدا بعد أكثر من 44 عام 45 عام على كامب ديفيد الآن الاقتصاد المصري هو في الحضيض، الاقتصاد الأردني في الحضيض، وكل هذه الدول والسلطة الفلسطينية هي منهارة تماما، وهؤلاء الذين باعوا أنفسهم للأمريكي وللصهيوني. لذلك يعني أي نوع من الوعود الأمريكية والصهيونية هي تراب بتراب، لا يمكن الركون لها مطلقا.
نعم. طيب أيضا الاحتلال ادعى بأنه سيوقف إجراءاته الأحادية في الأراضي الفلسطينية من 3 إلى 6 أشهر. كيف يمكن النظر إلى يعني هذا الوعد من كيان الاحتلال في اجتماع العقبة؟ هل أنه سيلتزم؟ لماذا إذن شن يوم أمس هجوما على بلدات نابلس بمعية قطعان المستوطنين؟
طبعا يعني نفس الموضوع هو عدم وجود أي ثقة بالمحتل، يعني أي نوع من الثقة بالكيان المحتل. المحتل لا يوجد معه أي نوع من الثقة، يجب أن لا يكون هناك أي نوع من المهادنة، أي نوع من التفاوض إلا بالنار. يعني العدو الصهيوني يفهم لغة النار فقط، ورأيناه في اليومين الأخيرين كان قد أطلق العنان لقطعانه من المستوطنين المجرمين فأحرقوا قرية حوارة عن بكرة أبيها، مئة بيت تقريبا تم حرقهم بالكامل، أكثر من 50% من البيوت الأخرى تم حرقها بشكل جزئي، أكثر من 50 آلية للفلسطينيين أحرقوا مزارعهم أحرقوا بيوتهم. فإذا يعني أي نوع من الثقة يمكن أن يوجد مع هؤلاء المجرمين القتلة يتباكون على ما يزعم بأنه هولوكوست في الحرب العالمية الثانية، وهم يمارسون المحارق اليومية ضد الشعب الفلسطيني. وللأسف نرى أن هناك مجموعة من الأعراب تدافع عن ما سمي سابقا بالهولوكوست أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي مسألة مشكوك فيها بشكل كبير، وهناك يعني الكثير من الضحايا في تلك الحرب، 50 مليون إنسان سقطوا في تلك الحرب، لا يتم التحدث إلا عن مجموعة معينة إثنية، وبالتالي الآن يريدون الانتقام من البشرية جمعاء من الفلسطينيين بشكل يومي، يحرقونهم ويقتلونهم. وللأسف نرى من هم من محسوبون على العرب وعلى المسلمين من يدافع عن هؤلاء ويستنكر أي نوع من المقاومة ضد هؤلاء القتلة، وبالتالي هؤلاء يشجعون من مجرمين آخرين بحجج واهية. لذلك لا
طيب
يمكن
طيب دكتور عبد اللقيس، عذرا نعم عذرا على قطع كلامك
مع المحتل لا بوعوده ولا بأي شيء آخر.
نعم، لكن عذرا على قطع كلامك دكتور عبد اللقيس، لكن هناك من يقول بأنه يعني ليس هناك من بديل عن التفاوض وعن الحلول السلمية، الحلول العسكرية وما يعني حسب قول هؤلاء ما يسمى بالمقاومة وما إلى ذلك، يعني ثمنها كبير، ومن يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن تحميل الشعب الفلسطيني المزيد عبر يعني توسيع قضية المقاومة العسكرية، وبالتالي لابد من المضي في الطريق السلمي والمفاوضات. صحيح أنه صعب، صحيح أنه يعني العدو متحايل مكار، لكن لا بديل عن ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذه مجموعة من الأكاذيب والتخرطات التي يحاول أصحابها أن يرفعوا يعني الشبهات، وأن يرفعوا تهم القتل، وأن يرفعوا كل أنواع الإجرام عن الكيان الصهيوني، ليجعلوا من الضحية من الشعب الفلسطيني، يجعلونه هو المجرم وهو القاتل وهو يعني المعتدي على الكيان الصهيوني وعلى قطعانه. وبالتالي هذا الموضوع أبدا لا يمكن أن يستمر. الكيان الصهيوني يطلق قطعانه يوميا يوميا، هناك عمليات قتل وإحراق وهدم وتدمير ممنهج لكل أنواع الحياة للشعب الفلسطيني. يعني ما هو سبب الانتفاضة التي اندلعت حاليا بالضفة الغربية؟ هي عمليات القتل الممنهج،
نعم.
هي عمليات التعذيب الممنهج، هي عمليات الاختطاف الممنهج، هي عمليات تجريف الأراضي الزراعية الممنهجة، هي كل شيء يعني يمت بصلة إلى الحياة، هناك عملية قتل له من قبل الكيان الصهيوني، وبالتالي لم يتركوا شيئا لبصيص أمل للحياة ولو كانت بذل للشعب الفلسطيني، إلا وأرادوا ممارسة الذل الأكثر وإمعانا أكثر في قمع الشعب الفلسطيني. فبالتالي هذا الكيان المجرم الذي لا يفهم إلا لغة الدم يريد أيضا مسح الوجود الفلسطيني من المنطقة، وبالتالي يعني لم يوجد أي مخرج آخر للشعب الفلسطيني إلا مزيد من المقاومة، مزيد من الانتفاضة، مزيد من الشجاعة في مواجهة هذا العدو، وإلا كيف يمكن لهؤلاء أصحاب هذا المنطق أن يفسروا قيام هذا الجيل الجديد الذي نشأ وتربى وولد تحت سلطة الاحتلال وسلطة الفلسطينية المتعاونة والمتآمرة مع الاحتلال؟ كيف يمكن لهم أن يفسروا جيل المقاومة، أبناء 13 و15 و17 سنة، وهم لم يعرفوا سوى الاحتلال؟ فإذا يجب أن يكونوا هؤلاء قد تأقلموا مع الاحتلال، ولا أن يكونوا نواة مقاومة جديدة ضد المحتل وجلاوزته من أبناء السلطة للأسف. لذلك هذا الكلام هو يرد عليه هؤلاء المقاومين الفتيان، سواء كانوا من الفتيان أو الفتيات أو الكهول، هم الرد الحاسم على هؤلاء وعلى تخرصاتهم بأن المقاومة هي السبيل الوحيد مهما طال الزمن أو قصر. ونحن نرى أن زمن أفول وتهتك وهدم هذه الكيان اللقيط قد اقترب، وهناك الآن منظمات صهيونية جديدة قد نشأت تدعو إلى الهجرة العكسية وإلى العودة من حيث أتوا، وهذا هو المخرج الوحيد الذي يمكن لهؤلاء أن يستغلوه قبل فوات الأوان، وهو أن يعودوا من حيث أتوا، لأنه إذا يعني وقعت الواقع قد لا يبقى لهم أي إمكانية وأي فرصة حتى الهروب من هذا الكيان.
نعم، شكرا لك دكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع أرض المقاومة.
الأخ منصر القارمة كتب لنا عبر الواتساب: من حضروا القمة أنفسهم يعرفون بأنها خدعة وأكذوبة كبيرة، وبالرغم من هذا فالعرب يضحكون على أنفسهم وعلى شعوبهم. لم يكد يجف حبر الاتفاقية إلا والجيش الصهيوني واصل القتل والتشريد وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، والرئيس الأمريكي يشعر بالقلق كعادته، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاحترام الكبير من قبل الحكومة الصهيونية للأنظمة العربية. الصهاينة يعرفون الأنظمة العربية جيدا، فلذلك لا يقيمون لها وزنا ولا اعتبارا. أين الكرامة التي يشعر بها زعماء هذه الأنظمة عندما تهان كرامتهم بهذا الشكل المريع؟ وبالرغم من خرق الصهاينة لهذه الاتفاقية لم نسمع منهم مجرد شجب أو تنديد بالحكومة الصهيونية. تعرف الشعوب العربية والإسلامية منذ احتلال الصهاينة لفلسطين بأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تلتزم يوما بأي اتفاقية أو معاهدة، فلماذا تهين نفسها هذه الأنظمة مع اليهود؟ الصهاينة لا يعرفون غير لغة القوة التي تردعهم وتوقفهم عند حدهم. أما هذه القمم والاجتماعات فما هي إلا مجرد مهزلة ومهانة ملحوظة. الأنظمة العربية نجحت نجاحا كبيرا في شيء واحد فقط، ألا وهو مصافحة اليهود والتطبيع معهم ووضع الكاميرات التجسسية على أراضيهم. إنجازات تستحق الإشادة بها والفخر. شكرا للأخ منصر القارمة. الأخ عبد الله بوي يقول في مساهمته: إن السياسة الأمريكية مبنية على قاعدة واسعة من الأكاذيب والافتراءات والخدع التي تبررها حروبها وغزواتها على الدول، وهذه الغزوات والحروب والاحتلالات كانت نتيجتها الدمار والخراب والتقسيم والتشظي. شكرا للأخ عبد الله بوي على هذه المشاركة. أما الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته: إن ما قطعه الاحتلال على نفسه في قمة العقبة لن يلتزم به، وما يقوم به على الأرض يبين ذلك، وقد أكد ذلك بعد كل لقاء وبعد كل اتفاق وبعد كل قمة عقدها مع الجانب الفلسطيني والدول العربية برعاية أمريكية. والداعم الأساسي في هذه الخروقات والانتهاكات هو الولايات المتحدة. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
شعباني دور فرحتي الدنيا وساعدها، اللي ظهر ان الشهر كل شهر كلامه، آل النبي المنتمي في خط وعلامه، اللي ظهر ان الشهر كل شهر كلامه، آل النبي المنتمي في خط وعلامه، في خط وعلامه، في خط وعلامه. نبدي بمقامك يا حسين ونحيي ذكراك، والما يحبك ما عرف جملة سجاياك، يا قطعة من قلب النبي صارت ثمينة، وبس قلبنا يحيي قلب الأمة حيا. كل العجب لو ما يا غالي قلت أحبك يا حسين، يا غالي يا غالي هذه يميني بالعهد جيتك أمدها، هذه يميني بالعهد جيتك أمدها. سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام، سكنتم فؤادي ورب العباد وأنا
أنتم منائي وأقصى المراحل
تسعدوني بصفو الوداد
وهل تمنحوني شريف المقام
سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي فبنايا كرام ومن بكم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنا
أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم
راحة روحي رجاء قربكم
وعزمي وقصدي إليكم
دوام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن
حبهم في الحشا قد قطن
وخامر مني جميع العظام
سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام
سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 9 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري والمصادف للحادي عشر من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي والموافق للثاني من آذار مارس عام 2023 ميلادي. في 9 من شعبان المعظم عام 577 للهجرة توفي الفقيه واللغوي الشهير أبو البركات عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الأنباري وقد درس ابن الأنباري في المدرسة النظامية ببغداد ثم قام بتدريس النحو في تلك المدرسة فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء ومن أبرز مؤلفات ابن الأنباري الزاهر في اللغة وإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل وعجائب علوم القرآن وشرح الألفات وخلق الإنسان والأمثال وغريب الحديث.